بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بماذا؟
بالبسملة. ثم التعجب. لماذا يتعجب منه؟
يتعجب من أن الله سبحانه وتعالى بين الأصول الستة هذه اللي يقرأها وأن الناس لا يفهمون. يتعجب من جهل الناس بها.
يعني هل يتعجب من هذه الأصول الستة؟ أو يتعجب من أن الله بينها؟ أو يتعجب من شيء آخر؟ أحسنت، لا يتعجب من هذه الأصول الستة، فهي أصول موجودة في الكتاب والسنة، ولا يتعجب أيضا من أن الله عز وجل بينها، وإنه يتعجب من شيء ثالث وهو جهل الناس وغلط الناس بهذه الأصول الستة مع بيان الله عز وجل غاية البيان. أحسنت. إذن هذا الذي تعجب المصنف رحمه الله تعالى استنبط منه شيئا آخر، فما هو هذا الذي استنبط منه؟ عندك خانة. أحسنت، استنبط منها قدرة الله عز وجل وأن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإن مع بيان الله عز وجل هذه الأصول الستة فإن بعض الناس لم يوفقوا لأخذه، فهذا ما يدل على قدرة الله عز وجل، وهذا دليل عقلي واقعي يدل على قدرة الله عز وجل، والله عز وجل هو أن يفعل ما يشاء، فإن الآيات بعض أحيان تكون مبينة غاية البيان ومع ذلك بعض الناس ما يفهمها ولا يحم حولها. لذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كثيرا في رسائله يذكر أن الله بين أمر التوحيد ولكن أكثر الناس ما فهموه منه. هل الغلاب من أسماء الله عز وجل؟ ليس من أسماء الله. والغالب هل من أسماء الله؟ أحسن، لا الغالب من أسماء الله ولا الغلاب من أسماء الله، فكلاهما ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما من أسماء الله عز وجل القهار، ويكون بمعنى الغلبة، والغلبة صفة ثابتة لله عز وجل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي.
يعني يستخرج من اسم الله القهار الغلبة وليس من الغالب.
ماذا؟
يستخرج من اسم الله القهار الغلبة وليس من الغالب.
لا، الغالب يطلق على الله عز وجل على من باب الأخبار، يعني يقال الله غالب، لكن لا يقال يعني في الدعاء يا غالب أنا من أسماء الحسنى الغالب، ليس من أسماء الحسنى. من الآية التي أشرنا إليها كتب الله الأغلبن، هذا الدليل على صفة الغلبة أن ثابت الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله عز وجل بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، أي فوق ما يتصوره المتصورون. فالظن هنا بمعنى اليقين، معنى العلم، وليس الظن الذي هو معنى التخمين، فإن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين هنا أن بعض الناس يعلمون أن الله عز وجل بين هذه الأصول ستة، لكن الله عز وجل بين هذه الأصول الستة فوق ما يعلمه أولئك، أي بمعنى أن الله عز وجل بين هذا غاية البيان. فالظن هنا بمعنى العلم، فوق ما يظن الظانون، أي فوق ما يعلمه الذين يعلمون هذا. وأما إذا كان معنى التخمين فإنه لا يكون فيه مدح، والمصنف رحمه الله هنا يريد أن يبين أن الله عز وجل بين هذه الأصول الستة غاية البيان، فإنه بين فوق ما يظن الظانون، أي فوق ما يعلمه بعض الناس يعلمون أن الله بين، لكن فوق ما يظن الله عز وجل بين، أنه بين غاية البيان. ولكن المشكلة والشيء الذي يتعجب منه ثم بعد هذا، أي بعد هذا البيان والإيضاح الذي جاء من الله عز وجل ومن نبيه صلوات الله وسلامه عليه والذي هو فوق ما يظن الظانون، بعد هذا البيان غلط فيها كثير من أذكياء العالم، يعني ليس هم الذين غلطوا في هذا الباب الذين هم ليس عندهم ذكاء وليس عندهم فهم، لا، وإنما غلط في هذا الباب أذكياء العالم. وهذا لا شك كما ترى شيء تعجب منه جدا، أن أذكياء العالم ما فهموا هذه الأصول الستة التي بينها الله عز وجل غاية البيان. والذكاء هو سرعة الفهم، يقال فلان ذكي أي سريع الفهم. فقول المصنف كثير من أذكياء العالم، والعالم إذا أطلق يراد به ما سوى الله عز وجل من المخلوقات، وهم أي المكلفون من المخلوقات وهم الجن والإنس، وهم الجن والإنس. ومن أهل العلم يرى أن العالم يطلق على جميع المخلوقات، ليس الجن والإنس، ليس الجن والإنس. قال كثير من أذكياء العالم، ومن المصنف رحمه الله كما سيأتي معنا في بعض رسائله، قال كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. المصنف رحمه الله تعالى هنا استعمل لفظ العقل بعد ذكر لفظ الذكاء، لكن لو اكتفى بلفظ الذكاء كان أحسن، لأن سرعة الفطنة وسرعة الفهم لا يدل على الذكاء بخلاف العقل، فإن الشيء إذا قيل له فلان عنده عقل، فالعقل في لغة العرب أصل فيه هو المنع، أي الذي يمنعك أن تقترف بعض الأشياء التي لا ينبغي ولا تليق بك، هذا يقال هو العقل. ولكن المصنف رحمه الله تعالى كأنه يرى هنا أن العقل هو مثل الذكاء وأنه لا فرق بينهما، لكن الصحيح أن هناك فرق بين الذكاء وبين العقل، فلا يقال فلان عنده عقل إلا إذا كان عنده ذكاء مع العمل به، فالعقل يجمع فيه أمران أو يجمع فيه أمران، العلم مع العمل، بمعنى أن يكون عنده فهم مع أنه يعمل بمقتضى فهمه. ولذلك فإن الله عز وجل نفى العقل عن أناس كان عندهم شيء من الذكاء، عن أولئك الذين دخلوا في النار، فقال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مع أن الظاهر من حيث العقل كان عندهم عقل، مع أنهم كانوا يفهمون، لكن لما كان كما قال بعض أهل العلم العقل يدخل به العمل ولم يكن عندهم عمل، نفى الله عز وجل عنهم العقل، فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كان عندنا عقل وما كان عندنا فهم. فالعقل إذن يدخل فيه العلم ويدخل فيه العمل. فلذلك بعضهم انتقد على المصنف لما قال عقلاء بني آدم، وذلك قالوا لأن العاقل لا يخالف هذه الأصول الستة، وإنما الذي يخالفهم أذكياء بني آدم، وذلك لأن الذكاء لا يلزم منه الإيمان بخلاف العقل، ولكن يقال العقل اللغوي لا يلزم من الإيمان، وأما العقل الإيماني الذي يقال معه الإيمان هذا الذي يلزم منه العمل. ولذلك قال المصنف رحمه الله كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. وهذا هو كما هو معلوم عندكم، هذا هو الأصل الأصيل، أن الحق لا يعلمه إلا القلة، الحق لا يعلمه إلا القلة، فأكثر الناس كما قال الله وكما أخبر الله عز وجل هم أناس تركوا الحق وأخذوا ما يريدونه، وذلك لأن الناس غالبا إما أن يتبعوا أهواءهم وما يريدونه، أو إما أن يتبعوا أهواءهم وما يريدونه أو من يكمله، إما أن يتبعوا أهواءهم أو يتبعوا ظنونهم، فإن الأحوال الثلاثة هي اتباع الناس، إما أن يتبع الشخص الهدى الذي جاء من الله عز وجل، أو يتبع الظن، أو يتبع ما يريد ويهواه، فهذه فالناس على هذه الثلاثة أقسام: متبع هدى الله عز وجل، ومتبع ما يظنه، ومتبع ما يهواه. ولذلك ذكر الله عز وجل هذه الثلاثة في سورة النجم لما ذكر أن الكفار ما رضيوا أو استغربوا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله من سلطان، ما أنزل من سلطان، ولقد جاء من ربه إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربهم الهدى. فالناس يتبعون هذه الأشياء الثلاثة، إما أن يتبعوا أهواءهم أو يتبعون ظنونهم أو يتبعون الهدى، والذين يتبعون الهدى فهم قليل. ولذلك قال الله عز وجل ولقد جاء من ربهم الهدى، لكن تركوه الهدى الذي جاء من الله عز وجل تركوه، فاتبعوا إما ظنونهم أو اتبعوا أهواءهم. والظنون هي التخمينات، وأكثر أهل البدع بل البدعة كلها هي اتباع الظن، هي من باب اتباع الظن والاستحسانات، يظن أن هذا حق وليس بحق فيتبعه. فأكثر الناس حالهم إما أن يتبعون أهواءهم أو يتبعون ظنونهم، وأما الذي يتبع الحق الذي يأتي من الله عز وجل فهذا ناذر. وقد تقدم أن الله عز وجل أيضا هو الذي يهدي الناس الحق إلى الحق، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم أي أكثر الناس إلا ظنا، فإن الناس ما يتبعون الحق لأن الله عز وجل هو الذي يهدي من يريد إلى الحق، ولذلك الله عز وجل جعل هذا من صفاته الخاصة قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق يحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ثم بين أكثرية الناس وما يتبع أكثرهم إلا ظنا فأكثر الناس إما يتبعون أهواءهم أو يتبعون ظنونهم وأما الذي يتبع الحق فهذا قليل. ولذلك قال المصنف رحمه الله كثير من أذكياء العالم إلا أقل القليل. ولذلك كما هو معلوم المسلمون هم قلة في العالم وهم غرباء ولا شك في ذلك، كما أن أهل السنة هم غرباء بين أهل الإسلام. وإذا كان المتبعون للحق أقل القليل في هذا في هذه الدنيا فهم في الآخرة هم السواد الأعظم وذلك لأن الجماعة المعتبرة عند الله عز وجل هي جماعة الحق، فمن أخذ الحق فهو المعتبر عند الله عز وجل، أي التزام الحق والالتزام ما جاء عن الله عز وجل، كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا لا تفرقوا، لأن الجماعة التي أمرها الله عز وجل في كتابه ونهى أن يتفرق فيه جماعتان. انتبه، الجماعة الأولى هي جماعة الأبدان وهي التي بمعنى الكثرة، والجماعة الثانية هي جماعة الدين التي بمعنى التزام الحق. فالتزام الحق هو الجماعة التي أمرها الله عز وجل كثيرا، ولذلك فإن الله عز وجل ينهى التفرق ويشير إلى التمسك بالحق ليبين أن الأصل المعتبر هو جماعة الدين. فيقول الله عز وجل مثلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، بمعنى أن الحفاظ على جماعة الحق وهي إقامة الدين والتمسك فيه هي المهمة عن حفاظ جماعة الأبدان مع تفرق في الدين. ولذلك قال أن أقيموا لا تفرقوا، فذلك الآية التي قرأناها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا يكون الاعتبار أو العبرة بالكثرة وإنما يكون بأخذ الحق. ولذلك قال من قام من السر رضوان الله عليهم الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، فهذه الجماعة. وأهل السنة لا شك أنهم غرباء، كما قال عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطول. ما معنى الغريب؟ الغريب هو شيء العجيب، فما معنى الغريب؟ الشيء القليل الذي لا يعرف أكثر الناس، هذا يقال هذا شيء غريب أي لا يعرف أكثر الناس. فبدأ الإسلام غريبا أي لا يعرف أكثر الناس وسيعود كما بدأ غريبا، ثم قال فطوبى الغرباء. لكن أكثر الناس يفهمون ربما فهما خطأ من هذا الحديث فيظنون أن الإسلام سيبقى على غربته، وليس كذلك. فالإسلام يكون على أحوال، حالة الضعف ويكون كذلك حالة القوة، فإنه يكون في حالة ضعيفا باعتبار أن أكثر الناس لا يعرفون ولا يعملون به، وفي حالة أخرى يكون قويا والناس يتمسكون به بقوة. ولذلك قال بعض الشرح بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء، يعني الذين تمسكوا في حالة الضعف، وأما الذين تمسكوا في حالة القوة فهم وإن كان لهم أجور لكن ليسوا كالذين تمسكوا في حالة الضعف. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريما كما بدأ ثم يظهر، فهذا هو حال الإسلام، يظهر ثم يضعف والواقع خير شاهد، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه هي المقدمة أو المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في أول هذه الأصول الستة. ناخذ بقي وقت ها ناخذ الاصل الاول كنت جهزون للوضوء المحاضرة ان شاء الله من اليوم الذي سياتي سنبدا الاصل الاول الى هنا
الفرق بين المقدمة والمقدمة.
تعرفون النحو. إن شاء الله تعرفونها في النحو.